الله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعم، إذا نشأ العلم الإجمالي من شبهة موضوعية قلنا إن العلم الإجمالي بأشكال إنه ينجز وجوب الموافقة لحرمة المخالفة القطعية، بمعنى إن الجامع بعد أن تم عليه البيان لا بد أن يسعى المكلف لتحصيل هذا الجامع، ولو جاء بطرف ما تم الحصول على الجامع المذكور، وبالتالي لا تتحقق المخالفة القطعية، إنما وقع الكلام في وجوب الموافقة القطعية، بأن نأتي بالطرفين إذا كانت الشبهة وجوبية، ونهجر الطرفين إذا كانت الشبهة تحريمية. سيد الشهيد رحمة الله عليه أعلن من البداية، يقول هذا السؤال إنما يطرح على أنصار قاعدة قبح العقاب بلا بيان، الذين يدعون إن البيان منصب على الجامع، على أحد الأطراف الزائد على الجامع فيه شك، ومقتضى القاعدة المذكورة جواز الترخيص في الطرف الثاني. من هنا حاولوا أنصار هذه القاعدة، حاولوا تنجيز العلم الإجمالي لا لطرف، لا للجامع، وإنما للطرف الآخر حتى تحصل الموافقة القطعية. هذه المحاولات إيماناً منهم إن القاعدة المذكورة بحسب الضوابط لا بد أن تؤمن في الطرف الآخر لأنه مشكوك. سيد الشهيد رحمة الله عليه طرح المحاولات بأجمعها، قال إنها قاصرة لإثبات وجوب الموافقة القطعية. من هنا قال هذا يعد على منبهات بطلان قاعدة قبح العقاب بلا بيان. نعم، على مبنى حق الطاعة تجب الموافقة القطعية على القاعدة، لأن الاحتمالات منجزة في أصلها. هنا سيد الشهيد رحمة الله عليه يستثني للمشهور قضية واحدة، يقول نعم إذا كانت الشبهة موضوعية وترددت، هذه قضية مهمة، هذا المصداق بين فردين، شوف موضوعية عادة المصداق غير معلوم وتردد بين فردين، هنا تجب الموافقة القطعية ولا نلتفت إلى مسألة قاعدة قبح العقاب بلا بيان، يعني تخريج وجوب الموافقة القطعية بناء على أن الشبهة موضوعية، واضح ولا داعي للقول أن هذه القاعدة تمنع من وجوب الموافقة القطعية. توضيح هذا الاستثناء، زمان أنا راح أوضحها بغير ما يعني حتى تشعر بعبارة الكتاب. عبارة الكتاب يقول إذا نشأ العلم الإجمالي من شبهة موضوعية تردد فيها مصداق قيد من القيود، المأخوذ هذا القيد في الواجب بين فردين، يمثل سيد الشهيد إذا قيل لك اكرم العالم، هنا هذا القيد قيد العالم أخذ في موضوع الواجب يعني الإكرام الخارجي قيد بكونه عالم، لا إن العالم قيد للوجود، وإنما قيد للواجب. إلا إن هذا العالم الإكرام الذي أخذ فيه قيد العالم تردد بين مصداق كون زيد أو كون خالد. هنا القاعدة تقول بما أني لا أحرز لو أكرمت زيد هو العالم، الشغل اليقيني ماذا يستدعي؟ الإتيان بالطرفين معا، هذا موافقة قطعية. إذا أردنا أن نحلل هذا الاستثناء أكثر، تعلمون فيما سبق سيد الشهيد أعطى ضابط للبراءة في الشبهات الموضوعية، قال تارة يشك في أصل القيد، وأخرى في المتعلق، وثالثا في الموضوع. تذكرون هذا الأمر كان، والموضوع الشك في الموضوع، تارة الإطلاق بلحاظه شمولي، وأخرى الإطلاق بلحاظه ماذا؟ بدلي. إن كان شموليا فنجري البراءة، وإن كان بدليا فنجري قاعدة الاشتغال. تقريبا هذه الفكرة الآن نريد نطبقها هنا. نقول الإطلاق إذا كان شموليا بمعنى كل عالم في الخارج يؤثر على فعلية الوجود، بمعنى لا يبلغ الحكم الإكرام مرتبة الفعلية إلا أن يتحقق هذا الغيث في الخارج. فلو افترضنا وجود 10 أفراد، 9 منها معلوم كونهم علماء، فنحصل على 9 أحكام فعلية بعدد ماذا؟ الأفراد. وشك في الفرد الأخير، هل هو عالم أم لا؟ يعني يرجع إلى الشك في فعلية زائدة، الشك في تكليف زائد، في فعلية التكليف هو مجرى إصالة البراءة. ففي الإطلاقات إذا كانت شمولية هذا القيد، قيد العالم، سوف يرجع إلى الوجوب. ما معنى يرجع إلى الوجوب؟ يعني فعلية الوجوب، فعلية التكليف بهذا القيد. فمتى ما أحرزنا بفرد ما وجود القيد يكون التكليف فعلي، ومتى ما شككنا سوف نشك في فعلية التكليف، والشك في الفعلية مجرى إصالة البراءة. لاحظ كيف؟ بخلاف ما إذا كان الإطلاق بدنيا، لا توجد فعليات بعدد أفراد الموضوع، وإنما عندنا فعلية واحدة لأنه الحكم بدلي واحد. يتردد هذا الحكم الفعلي بين هذا وذاك وذاك. ففي الإطلاقات البدلية يرجع القيد إلى المتعلق، إلى الفعل الخارجي، لا إلى الوجوب، لأن الوجوب واحد وهو فعلي، وإنما نشك في تحقق القيد. هذا القيد لا يرجع إلى الوجوب، يرجع إلى الواجب، إلى المتعلق. فإذا كان الوجوب فعلي وواضح عندنا، وإنما الشك في إحراز القيد، يعني في إحراز المتعلق، قاعدة العلم بالتكليف والشك في فراغ الذمة عنه، الشغل اليقيني يستدعي ماذا؟ فراغ اليقين. لاحظ كيف؟ من هنا سيد الشهيد، صحيح المثال به كلام، بس كل عبارته توحي أن الإطلاق الذي سوف نواجهه هنا إطلاق بدلي، وفي الإطلاقات البدلية القيود لا ترجع إلى الوجوب، لأنه هو بعد تكليف واحد، إذا تكليف واحد ورجعنا للقيود ما كان معلوم هذا، وإنما القيود ترجع إلى الواجب، إلى المتعلق. بخلاف الإطلاق الشمولي. القيود ترجع للوجوب. بعض التكاليف فعلية متى ما أحرزنا ماذا؟ الوجود الخارجي. وإذا شك في تحقق الفرد الخارجي يعني شك في تحقق الوجود. هذه هي النكتة. لماذا في الإطلاقات البدلية لجرّ إصالة البراءة عند الشك، بينما لجرّ إصالة الاشتغال، بينما في الإطلاقات الشمولية لجرّ إصالة البراءة؟ سيشيد يقصد هذا المعنى. إذا نشأ العلم الإجمالي من شبهة موضوعية، يعني بيتقدم كانت يا شبهة حكمية، نشك في أن هذا الوجوب هل هو منصب على وجوب الظهر أم على وجوب الجمعة، تردد فيها مصداق قيد. التردد أين؟ في القيد. التردد يعني أخذ في هذه الشبهة الموضوعية قيد. هذا القيد من القيود المأخوذة في الواجب لا في الوجوب. من تسمع القيد في الواجب يعني وجوبك فعلي ومو فعلي؟ فعلي يعني ما بأي قيد بعد، خلاص تكليف فعلي هذا. متى يكون التكليف فعلي؟ إذا كان إطلاق بدلي، يعني التكليف واحد وفعل. إذا تردد فيها إذا تردد فيها قيد من القيود المأخوذ في الواجب بين فردين، هنا لا، سيشيل يقول تجب الموافقة القطعية على لسان المشهور حتى على المسلك المذكور، كما إذا وجب إكرام العالم. ما قال لك إكرم العالم، إكرام يعني يتحدث عن متعلق إكرام العالم، إكرام الفعل الخارجي. وكان العالم قيد، العالم قيد، قيد مأخوذ في الواجب في الإكرام. وتردد العالم بين زيد وخالد، فإن كون الإكرام إكراما للعالم قيدا ماذا؟ هذا العالم قيدا للإكرام مو قيدا للوجوب، فيكون تحت الأمر وداخلا في العهدة. إذا لازم تخرج عن عهدة التكليف. ويشك في تحقق هذا القيد خارجا بالاقتصار على إكرام زيد. ومقتضى قاعدة إن الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني وجوب الاحتياط حينئذ. أما إذا كان هذا القيد قيد راجع للوجوب، وجوب الإكرام بكون عالم، فإذا شك في فلان عالم أم لا شك في فعلية التكليف مجرى إصالة البراءة. هذا كله فيما يتعلق بالأمر الأول، الذي هو شنو الأمر الأول؟ منجزية العلم الإجمالي بغض النظر عن الأصول المؤمنة الشرعية. اتضح ينجز حرمة المخالفة القطعية، هذا محل اتفاق بين سيشيل والمشهور. أما وجوب الموافقة القطعية، سيد الشهيد يقول على مسلكنا واضح، وعلى مسلك القوم لم يوافقهم الحظ بتخريج وجوب الموافقة القطعية. نعم، إلا إذا كانت الشبهة موضوعية والقيد راجع للواجب، أنا ذاك تجب الموافقة القطعية. زين. الأمر الثاني المرتبط في قاعدة منجزية العلم الإجمالي هو جريان الأصول في جميع الأطراف وعدمه. زي شيء يقول تقدم عندنا الكلام في القسم الأول أنه هل يمكن الترخيص في كلا طرفي العلم الإجمالي أم لا؟ يعني لا تصلي الظهر ولا تصلي الجمعة، ممكن أم لا؟ كل زيلوتين نرتاح نخلص. هل ممكن أو لا؟ يقول ثالثا الشيء نسأل عن عالم الثبوت والإمكان، هل بالإمكان أن يصدر ترخيص يشمل الشكوك المقرونة بالعلم الإجمالي أم لا؟ نعبر عن الترخيص في عالم الثبوت. وأخرى نسأل عن عالم الخارج، عالم الأدلة، هل صدر فعلا هذا الترخيص أم لا؟ يقول رضوان الله عليه تقدم بالنسبة إلى عالم الثبوت نحن تجاذبنا مع المشهور، فالمشهور قالوا لا يعقل أن يصدر ترخيص يحمل جواز ترك كلا الطرفين. لماذا ذلك؟ قال لأن قالوا المشهور لأن الترخيص في الطرفين ترخيص في المعصية، والترخيص في المعصية قبيحة بحكم العقل، فكيف الشارع يرخص في أمر قبيح؟ سيشيل يقول هذا البيان ما أفهم إلى معنى، إنما يمنع الشارع من الترخيص في مقام التعقل لو كانت المنجزية العلم الإجمالي بحكم العقل، لو كانت منجزية مطلقة وغير معلقة على صدور الترخيص. يعني العقل حينما يحكم بحق الطاعة، هل يحكم بحق الطاعة مطلقا حتى وإن يتمكن المولى من الترخيص؟ وإنما حدود هذه حدود الحق يتوقف إذا رخص. هل حق الطاعة معلق على صدور الترخيص أم إن حق الطاعة مطلق؟ يعني رغم إن المولى يرخص هو يكلب العقل إلا أطيعك. تقبل أو ما تقبل؟ استشهد برهان ما عندي. من الواضح إن حق الطاعة الثابت ومعلق على أن لا يرخص المولى، فمتى ما صدر ترخيص هل يرتفع موضوع حق الطاعة؟ فإذا متى يكون قبح؟ إذا كان حق الطاعة مطلق. أما إذا كان حق الطاعة معلق على أن لا يرخص فأين القبح في ذلك؟ لاحظ كيف؟ فالقبح إذا كان حق الطاعة مطلق ويأتي الترخيص. فالقبح في الترخيص الذي هو غير معلق على حق على 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 الترخيص. أما إذا كان حق الطاعة مطلق وغير معلق على شيء، معلق على صدور الترخيص، فلا معنى آنذاك أن يحكم العقل بقبح هذا الترخيص. من هنا السيد الشهيد يقول لا أجد أي محذور أن يرخص المولى في الطرفين معا. شنو البيان اللي سيد الشهيد ساقه هنا وما كرره؟ نكرر على السريع. يقول إن الشارع إذا أراد أن يرخص في الطرفين معا، جيد، هذا الترخيص سيد يقول في موارد العلم التفصيلي نمنعه وفي موارد العلم الإجمالي نقبله. ما هو الفارق؟ نقول هذا، إن الترخيص الذي يصدر من الشارع كما قلنا في حقيقة الحكم الظاهري هو ترخيص يحمل روح الحفاظ على الإباحات الترخيصية الواقعة حينما تتزاحم مع الأغراض الإلزامية. هذا معنى الترخيص الظاهري. ماذا يحمل؟ إن الأغراض الترخيصية أهم من الأغراض اللزومية. كل ترخيص ظاهري هكذا يحمل، يعني نتيجة لما فعله المولى هناك من أن الأغراض الترخيصية أهم من الأغراض الإلزامية. الذي يعبر عن تلك الأهمية الواقعية هو الترخيص الظاهري. وهذا لا يعقل في العلم التفصيلي،
لأن العالم بالعلم التفصيلي يعلم بأن صلاة الفجر ركعتين، يرى أن معلومة خارج عن دائرة الاختلاط والاشتباه، وما يعيش حالة التزاحم بين غرضين، والشارع أراد ماذا؟ أن يرجح له هذا على هذا، يرى معلومة خارج عن دائرة الاشتباه، ويرى أن الصحيح تنجز الأحكام في حقه. فهذا الترخيص ليس جديا بشأنه، وإنما يقول للذي يخطئ، أما أنا ليس خاطئ. فيكون صدور الترخيص في حق من يقطع بالتنجيز ولا يرى أي اختلاط يكون لغوا بدون فائدة، لا يحرك المكلف، بخلاف موارد العلم الإجمالي. إن العالم بالعلم الإجمالي لا يرى معلومة خارج عن دائرة الاختلاط والاشتباه، فيكون الترخيص جديا ماذا بشأنه، حتى لو قيل مرد العلم الإجمالي إلى علم بالجامع. يلا بعد العلم بالجامع وين الاشتباه؟ صحيح العلم بالجامع موجود، لكن بحده الجامع، أما انطباق هذا الجامع غير معلوم. من هنا يرى أن العالم بالعلم الإجمالي يرى هذا الترخيص جدي بشأنه، لأن لا يرى معلومة خارج عن دائرة الاختلاط والاشتباه، فيشمله القانون العام أن الترخيص الظاهري يحمل بروحه أهمية الأغراض الترخيصية على الأغراض الإلزامية. فإذا رأى الشارع أن الترخيص أهم، وحتى يضمن الشارع حصول الترخيص، بعد علي وعلى أعدائي ورخص في الأطراف معه حتى أضمن 100% حصول الترخيص. من الناحية الثبوتية شيء ما عنده أي مشكلة. نعم، من الناحية الإثباتية، هل صدر فعلا من الشارع هكذا ترخيص؟ شيء تقدم عندنا يقول إن إطلاقات أدلة الأصول لا يمكن تطبيقها في موارد العلم الإجمالي. لماذا؟ لوجود قرينة لبية مقيدة لتلك الإطلاقات، وتقول إن حديث الرفع يجري في موارد الشبهة البدوية ولا يجري في موارد الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي. في شيء تسمى القرينة اللبية، لأن هناك ارتكاز. يعني شو هناك ارتكاز؟ نحن في موارد العلم الإجمالي نعلم بوجود إلزام لكنه غير معلوم، ونعلم عندنا ترخيص. أنت في كل طرف إلزام وترخيص احتمال، والطرف الثاني إلزام وترخيص في كل طرف. زين، والإلزام واصل بدرجة الماء، واصل بدرجة العلم الإجمالي. فلو رجعنا إلى حديث الرفع وقلنا بشموله للطرفين معا، هذا شنو معنى؟ معنى أن الغرض الترخيصي أهم من الغرض الإلزام المعلوم المحصور. هذا معنى، معنى الرجوع إلى إصالة البراءة. معنى ذلك أن الغرض الترخيص المحتمل في الأطراف هو مقدم على الغرض الإلزام المحتمل في الأطراف، سواء كان هنا عندنا معلوم نسبة الماء. ولا وجود في حياة العقلاء أن الأغراض الترخيصية تبلغ درجة أن تكون أهم من الأغراض الإلزامية. الموجود في حياة العقلاء أن الأغراض الإلزامية الواصلة أو محتملة الوصول بدرجة ما هي أهم من الأغراض الترخيصية. لذلك من يحتمل أن الطعام الفلاني يرفع لديه السكر، يرفع لديه الضغط، يحتمل، لا يقدم العقلاء على الغرض الترخيصي وبعد يأخذ راحته. لماذا؟ لأن الأغراض الترخيصية في حياة العقلاء ليست أهم من الأغراض الإنسانية. لاحظ؟ أو المهم أمثلة كثيرة على أنه غير موجود هذا النمط من التقديم. إذن ذاك سيد الشيء يقول أنا إثباتاً أوافق المشهور، لا يجوز الترخيص في الطرفين معاً لوجود ارتكاز عقلائي يمنع من إعمال البراءة، لأنها تؤدي إلى تقديم الأغراض الترخيصية على الأغراض الإلزامية. بس الشيء يقول خلاص الانتبهتين عندنا جائز وإثباته غير جائز. وأما الأمر الثاني وهو في جريان الأصول الشرعية في جميع أطراف العلم الإجمالي، فقد تقدم الكلام عن ذلك بلحاظ مقام الثبوت ومقام الإثبات معا في مباحث القطع. أنا المفروض أحيلكم هناك بس قبل ما أطالع كنا راجعها السبعة، واتضح إن المشهور بين الأصوليين في مقام الثبوت استحالة جريان الأصول في جميع الأطراف. لماذا؟ شنو وجه المنع؟ قالوا لإدائه يعني يؤدي هذا الترخيص إلى الترخيص في المعصية للمقدار المعلوم وهو الجامع، أي في المخالفة القطعية، لأن يعني في الطرفين معا بعد خلاص. الشيء شنو قال؟ وإن صحيح لا، هو إمكان جريان الترخيص في جميع الأطراف عقلا. سيدنا إثباتا شنو رأيه؟ قال لا لا لا، غير أن ذلك ليس عقلائيا، يعني إثباتا في مقام الإثبات لا، إن عندنا قرينة مانع. ومن هنا كان الارتكاز العقلائي موجبا لانصراف أدلة الأصول حديث الرفع عن من؟ عن الشمول لجميع الأطراف، وإنما حديث الرفع يجري في الشفاة البدوية فقط. جيد. وينبغي أن يعلم، خير شكرا، يقول هذا ما قلناه من أن الترخيص في الطرفين ممنوع ثبوتا لدى المشهور وإثباتا لدي، إنما في الأصول المؤمنة المرخصة. أما جريان الأصول المنجزة يقول هذا لا محذور ثبوت ولا إثبات. كما لو علمنا بوجود نجاسة في جميع الأطراف، ثلاث أطراف عندك طرفين أحسن، ثم شككنا ثم علمنا بأن أحد الأواني قد تم تطهيره، لكن العلم المذكور كان إجماليا، فهنا الاستصحاب ماذا يقتضي؟ بقاء كل الأواني على النجاسة. زين، هنا العلم الإجمالي يقتضي بقاء الأواني على النجاسة، فالأصل الذي أجريناه في الطرفين معان استصحاب النجاسة، وهو من الأصول المنجزة. فإذا استصحبنا النجاسة في الأطراف، لأن عندنا يقين بالنجاسة وشك بأن هذا الإناء هو الذي تم تطهيره أو ذاك الذي تم تطهيره، فنستصحب بقاء الأواني على النجاسة. فجريان هذا الأصل المنجز في الطرفين معا لا يوقعنا في محذور ثبوتي، هو أن الترخيص في المعصية وهي قبيحة ليس ترخيص في المعصية، وإنما هذا القول بمنجزية كل الأطراف، ولا يوقعنا في محذور إثباتي ارتكاز عقلائي أن العقلاء لا يقدمون الأغراض الترخيصية على الأغراض الإلزامية، لا نعم هنا قدمنا الأغراض الإلزامية على أي أغراض؟ الأغراض الترخيصية الطهارة، نعلم بأن أحد الأواني طاهر، لم نلتفت إلى الغرض الترخيصي وإنما قدمنا الغرض الإلزامي. بس الشيء يقول ينبغي أن نفصل. خلاص يقول ولكن الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه منع من جريان الأصول المنجزة، ولكن لمحذور ثبوتي غير ذاك الثبوتي، ولمحذور إثباتي غير ذاك الإثباتي. لاحظ كيف؟ زين خلينا نقرأ هذا المقدار أحسن قبل ما نشوف الشيخ الأنصار من الصبح شيله. وينبغي أن يعلم إن ذلك أي المنع من الترخيص ثبوتاً أو إثباتاً أو إثباتاً لا ثبوتاً على الخلاف، إنما هو بالنسبة إلى الأصول الشرعية المؤمنة، وأما الأصول الشرعية المنجزة للتكليف كاستصحاب النجاسة فلا محذور ثبوتاً، لا مو ترخيص في المعصية، بالعكس العقل يقول لا أحسنت، ما قدمت التنجيز على الترخيص ولا إثباته، لأن ما قدمنا الأغراض الترخيصية على الأغراض الإلزامية، بل العكس، فلا محذورة ثبوتا ولا إثباتا في جريانها، في جريان الأصول المنجزة في كل أطراف العلم الإجمالي بالتكليف. سيشهد بالله شنو المثال؟ هو مثال واضح بس شو عبارات بها. يقول إذا كان كل طرف موردا لها، لها علما للأصول المنجزة في نفسه، يعني أنت الآن عندك أواني زين تعلم بوقوع النجاسة، كل إناء طبعا تشك بعد ذلك، كل إناء في حد نفسه صالح أن يجري فيه الاستصحاب، كل إناء هذا الإناء يجري، هذا الإناء يجري، هذا الإناء يجري، بغض النظر عن مسألة العلم الإجمالي ما له ربط. أو افترض يجي أواني مستقلة قاعدة أشوف مجموعة من الأواني عندي زين، هذا سقطت في نجاسة، هذا هذا هذا، بعد ذلك شككت، ففي حد نفسه هو يجري الاستصحاب، وليس لأنه وقع في أطراف العلم الإجمالي، لا، يقول في نفسه زين. هاي العبارة ما أعرف شو رأيك، شو يقول؟ حتى ولو كان المكلف أصلا ما أعتقد تأثر على الروح مالتنا، يعلم بعدم ثبوت أكثر من تكليف واحد، يعني إحنا نعلم شنو التكليف الواحد، نجاسة الأواني، أما غصبيتها ما ندري، مملوكة للغير ما ندري، ما يأثر. وحتى لو كان يعلم بثبوت تكليف واحد، شنو التكليف الواحد؟ نجاسة الأواني، هذا تكليف واحد، ما يحتاج نعلم بأكثر من تكليف، يكفي تكليف واحد، حتى لو كان المكلف قد تؤثر. إن شاء الله راح يجينا في إحدى تطبيقات العلم الإجمالي، لو كان لكل طرف أكثر من حكم هذا يؤثر إن شاء الله يجينا، حتى لو كان المكلف، بس هنا الآن ما نشوف لها أي ارتباط، حتى لو كان المكلف يعلم بعدم ثبوت أكثر من تكليف واحد. سيدنا تطليق لنا المثال، قال هذا المثال، كما إذا علمنا بوجود نجس واحد فقط في الإناءات المعلومة نجاستها سابقا، فيجري استصحاب النجاسة في كل واحد منها حتى وإن لم تقع في نفسه، هذا حتى وإن لم تقع طرفا للعلم الإجمالي، نعلم أن هاي الأواني اللي أمامنا أصابتها نجاسة، بس واحد الجميع ما يأثر، ما يأثر لنا أبدا، فيجري استصحاب النجاسة في كل واحد منها، ومنه يعلم أنه لو لم تكن النجاسة الفعلية معلومة أصلا يعني شنو هاي معلومة بالعلم الإجمالي صارت إن أحد هاي الأواني سقطت فيها النجاسة. العفو لو لم تكن النجاسة فعلية أصلاً، يعني من المحتمل إن هذا الإناء قد تم تطهيره، فلا علم فعلي بالنجاسة هذا الإناء سابقاً، وإنما من المحتمل قد تم تطهيره. يعني قبل أن يرد علم بالتطهير كنت أعلم بأن هذا الإناء نجس بالنجاسة الفعلية. بعد ذلك حصل عندي علم إجمالي بوقوع التطهير لأحد الأواني. إذن المعلوم قبل قيام العلم الإجمالي هو العلم التفصيلي بنجاسة الأواني، هذا نجس وهذا نجس. ثم قام علم إجمالي بأن أحد الأواني قد تم تطهيره. لكن شوف شو يقول سيد، ومنه يعلم لو لم تكن النجاسة الفعلية معلومة أصلاً أمكن أيضاً إجراء استصحاب النجاسة في كل إناء ما دامت أركان الاستصحاب تامة فيه، ولا ينافي ذلك العلم إجمالاً بطهارة بعض الأواني. شنو طهارة بعض الأواني؟ عطف تفسيري، وارتفاع النجاسة عنها واقعان، ويبقى مع ذلك تستطيع أن تجري استصحاب النجاسة، لأن العلم الذي قام ليس علماً تفصيلياً بأن هذا الإناء هو الطاهر، وإنما هو علم إجمالي. فكل إناء كان نعلم بنجاسته ونحتمل هو الطاهر فنستصحب النجاسة، وهكذا الإناء الثاني نعلم بنجاسته سابقاً ونشك هو الذي تم تطهيره فنجري استصحاب النجاسة. لا يا إخوان نسيت الشهيد، يعني العبارة ما كانت يعني مناسبة لبيان هذا المثال. زين، فلي كيفون أنصار الكفاية؟ مو بس الطلعة اسمه هنا. لذلك المهاي اللي يقول الحلقات جرايد، خلي نشوف العلم الإجمالي بها جرايد، والله تعادل ألف كفاية بألفاظها وبدقتها، خصوصا بحث العلم الإجمالي. حتى بحث الاستصحاب أخذنا كم عبارات كعبارة أصلا إضافة إلى معناها العميق، معناها جدا أصلا غزي، ألفاظها أيضا جدا صعبة، لأن المنافات سجد يقول ماكو جر الأصول المنجزة استصحب النجاسة، إما أن تكون بلحاظ محذ. زين خلاص العفو انتهت بعد، إذن ماكو أي مشكلة، إلا أن الشيخ الأنصاري قال رغم أن الأصل الجاري في الطرفين أصل منجس، مع ذلك هناك محذور ثبوتي وأيضا محذور إثباتي. أما المحذور الثبوتي فيبتني على أساس فكرة التضاد بين الأحكام، لو أعملنا الأصول المرخصة أو ليس نعلم بأن هذه الأواني كانت نجسة، نعلم أم لا نعلم؟ طبعا نعلم أن هذه الأواني كانت نجسة. ثم بعد ذلك هذا طبعا علم تفصيلي كان، علمنا بالعلم الإجمالي بترخيص، هنا ماذا يؤدي في هذا الطرف؟ لو أجرينا استصحاب التنجيز ومن المحتمل شنو محتمل هو الطاهر، لزم اجتماع حكمين متنافيين النجاسة والطهارة. لاحظ كيف؟ وهذا في الإناء الثاني أيضا، بل يمكن بيان هذا المحذور الثبوتي بصورة أخرى غير مسألة التضاد، إنما يلزم التنافي بحسب عالم الامتثال، إذ النجاسة في هذا الطرف تقتضي عدم إطلاق العنان، بينما الطهارة في هذا الطرف ماذا تقتضي؟ طال المعلومة إجمالا إطلاق العنان، وهذا أيضا نحو من التنافي. هذا المحذور الثبوتي. سي الشيخ يرد على السريع يقول بالنسبة إلى المحذور الثبوتي وهو اجتماع نجاسة وطهارة، فإن النجاسة اللي موجودة هي نجاسة واقعية يا لا، والطهارة الذي موجودة يا طهارة واقعية. وقد فرغنا سابقاً الطهارة ظاهرية العفو يعني تجري الاستصحاب، وقد فرغنا سابقاً أنه لا محذور من اجتماع حكمين أحدهما واقع والآخر ظاهر. أي خلاص. وأما محذور إطلاق العنان وعدم إطلاق العنان، إنما هذا المحذور يقتضي فيما لو كانت النجاسة يجزم بأن كانت الطهارة يجزم بأن هذا الإناء طاهر، حتى يقال هو يقتضي النجاسة لا عناء ويقتضي الطهارة هناك إطلاق للعناء. أما حيث نحن نعلم إجمالاً فإطلاق العنان ليس أمراً محسوماً، وإنما من المحتمل فيه إطلاق عنان ومن ونجزم بعد من ذاك فيه عدم إطلاق العنان. أيضاً حتى مسألة هذا التنافي مرفوض. يبقى عندنا محذور ثبوتي. الشيخ الأنصاري سجله المحذور الثبوتي. أبين شوية بعد، هنأخذ شوية شوية، لأن المنافات إما أن تكون بلحاظ محذور ثبوتي بدعوى المنافات بين الأصول المنجزة للتكليف اللي هي النجاسة والحكم الترخيص المعلوم بالإجمال، أو بلحاظ محذور إثباتي يعني أدلة الاستصحاب إن شاء الله سأبين بعد قليل ليس فيها إطلاق تجري في كل شك، وإنما في خصوص الشك البدوي. أما الشك المقرون بالعلم الإجمالي لا، فليس لها إطلاق. سأبين ليش. أما الأول المحذور الثبوتي فقد يقرب بوقوع المنافات بين الإلزامات الظاهرية والترخيص الواقعي. لأن النجاسة اللي كانت معلومة في كل الأطراف مع عروض احتمال التطهير ما كانت بعد نجاسة واقعية، وإنما أخذ في موضوعها الشك، بينما الطهارة أعلم بأن أحد الأواني طاهر جزما. أما النجاسة بعد ما تقدر تجزم أجزم بأن هذا الإناء نجس جزما يعني هو اللي تم التطهير فيه، فصارت الإلزامات النجاسات ظاهرية خلاف الشرع، والترخيصات واقعية مو ما يأثر هنا، والترخيص الواقع الثابت في مورد بعضها على سبيل الإجمال جزما. وهذا بيان ثبوته. والجواب إن المنافات بين الإلزامات الظاهرية وبين الترخيص الواقعي إن كانت بملاك التضاد بين الحكمين فيندفع بعدم التضاد ما دام أحدهما ظاهر والآخر واقعي، بالملاك اللي يصير شيء يرفع به التضاد تزاحم الحفظ والجماعة. وإن كانت المنافات بملاك ما يستتبعان من تحرك أو إطلاق عنان فإن الأطراف كانت تقتضي ماذا؟ عدم التحرك، بينما الطهارة المعلومة بالإجمال تقتضي إطلاق العنان. فمن الواضح إن الترخيص المعلوم إجمالاً لا يستتبع إطلاق العنان فعلاً، لأنه لا أجزم إن هذا هو الإناء الطاهر لعدم تعين مورده، فلا ينافي الأصول المنجزة في مقام العمل، إنما يقتضي التنافي لو كان هذا الإناء فعلا نجس وفعلا طاهر. أما فعلا طاهر لا، علم إجمال وليس تفصيل. وأما المحذور الإثباتي ما بيفشي محذور الإثباتي. الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه يقول الاستصحاب في أمثال هذه الموارد لا يجري لقصور في دليل الاستصحاب. لاحظ محذور إثباتي، هذا القصور هو عبارة عن إجماله يكون مجملا. لو أعملنا أدلة الاستصحاب في موارد الشك والعلم الإجمال بيان ذلك، نحن إخواني في إحدى أدلة الاستصحاب عندنا هذا التعبير: ولا ينقض اليقين بالشك. تعبير يمثل بالنهي. وعندنا في داخل هذه الرواية تعبير يمثل بالأمر: ولكن انقضه بيقين آخر. فالتعبير الأول: لا يسمح لك رفع اليقين بمجرد الشك. والتعبير الثاني: نعم يسمح لك برفع اليقين بيقين آخر. هذان التعبيران لو أخذنا بهما إلى موردنا الشك المقرون بالعلم الإجمالي أدى بنا إلى التناقض. إذ لو ذهبنا ولا تنقض اليقين بالشك، فالإناء الأول يوجد فيه يقين بالنجاسة جزما وشك في أنه هو الذي تم تطهيره، فنستصحب بقاء على النجاسة. والإناء الثاني كذلك يقينا بنجاسته وشك في أنه هو الذي تم تطهيره، فنستصحب ماذا؟ بقاء على النجاسة. فلو لاحظنا المقطع الأول قال لنا اجري الاستصحاب في الطرفين معه، ولكن لو لاحظنا المقطع الثاني ولكن انقضه بيقين آخر، بما أننا نعلم إجمالا أن أحد الأواني طاهرة، فلو ذهبنا إلى الإناء رقم واحد ورفعنا اليد عن اليقين، أوليس من المعلوم من المحتمل، أوليس من المعلوم بالإجمال لعله هو الطاهر، فرفعنا اليقين بالنجاسة باليقين ماذا؟ بالطهارة. ولكن في إناء واحد، هو مو كل واحد من يمهم طاهر، فذيل الرواية يقول لك اعمل الاستصحاب ولكن انقضه اعمل بهذه الرواية، لكن انقضه بيقين آخر، اعمل بهذا الدليل بلحاظ إناء واحد. بينما صدر الرواية ولا تنقض اليقين بالشك، اعمل دليل الاستصحاب في الطرفين معا. فذاك يقول اجريه في الطرفين، وهذا يقول اجريه في طرف واحد، فلا ندري دليل الاستصحاب وين نطبقه، في الطرفين أم في طرف واحد؟ يكون الحديث مجمل، هذا قصور إثبات. سي الشهيد يرد عليه قال له: أولا هي هاي التنافي اللي أبرز التي أبرزته. سي الشهيد قاعد يناقش الشيخ الأنصاري مهجي عن الحجم، قال التناقض الذي أبرزته في رواية واحدة، يعني إحدى روايات الاستصحاب كانت تشتمل على هذا التعبير، تعبير بالنهي وتعبير بالأمر، أما بقية الروايات فقط لا تنقض اليقين بالشك من دون ولكن انقضه بيقيننا، هذا واحد. ثانيا يلا لو سلمنا إن التعبير موجود في كل الروايات، أمر نهي لا تنقض وأمر، لكن سي الشهيد يقول ما أعرف. لو نجي الآن إلى المشكلة وين صارت، مو بالأول بالفقرة الثانية، ولكن انقضه بيقين آخر، لو أردنا أن نقف على هذه الفقرة ماذا يقصد بها؟ ولكن انقض اليقين بيقين آخر، ما المقصود بها؟ من كان على يقين بشيء ثم حصل على يقين بنقيض هذا الشيء انقضه بهذا اليقين الثاني. من كان على يقين بنجاسة الثوب ثم اتضح أنه على يقين بطهارته، هنا يقال لك انقض هذا اليقين بالنجاسة باليقين بالطهارة. يشترط في هذه الفقرة وحدة المصب بين اليقين المنقوض وبين اليقين الرافع. فلو أخذنا هذه الفقرة على محل الكلام لم نجد لها مورد، فإن اليقين المنقوض هو اليقين التفصيلي، لأن نعلم بوجود علم تفصيلي بنجاسة الأمانة، واليقين الناقض والرافع ويا يقين إجمالي أنا أعلم بطهارة أحد الأوامر، فلم يتحد مصب اليقين المنقوض مع اليقين الناقض، بينما هذه الرواية ولكن انتظروا يقين آخر وعليه فإذن هذه الفقرة حتى لو كانت موجودة هي لا تعبر عما ذكره الشيخ الأنصاري من وقوع التناقض الداخلي بأنها تسمح لك أن تأتي بطرف واحد بينما صدر الرواية تسمح لك بالطرفين معا لا هي ليس من هذا الباب وإنما تؤشر إلى قضية أن يكون اليقين المنقوض يتحد موردا مع اليقين الناقض وأما الثاني فقد يقرب بقصور في دليل الاستصحاب بدعوة أنه كما ينهى عن نقض اليقين بالشك كذلك يأمر بنقض اليقين باليقين والأول ماذا يستدعي؟ إجراء الاستصحاب في تمام الأطراف يعني عندك يقين وشك والثاني ماذا يستدعي؟ بشوف العبارة شلون نفي جريانها جميعا في وقت واحد وإنما وين يجريها؟ يعني لازم ذلك أنه في الجميع لا تجري لكن وين جريها؟ يعني من يقول ولكن انقضه بيقين آخر ما تقدر تقول هذا هو هذا لأن عندك واحد معلوم بالإجمال إناء واحد معلوم بالإجمال الطاهر فهو شو يقول؟ يقول والثاني يستدعي نفي جريانها جميعا يعني شلبها من يمه يعني جريها في واحد لماذا أجريها في واحد؟ ما أجريها في الجميع لأن أنت واحد من يمه الطاهر ومو الجميع طاهر والثاني يستدعي نفي جريانها جريان الاستصحاب جميعا في وقت واحد لأن رفع اليد عن الحالة السابقة في بعض الإناءات بعضها نقض لليقين باليقين يعني من المحتمل هذا هو الطاهر فرفعنا اليقين بالنجاسة باليقين بالطهارة إذن صدر الرواية يقول لك أنت أجر الاستصحاب في الطرفين معا بينما ذل الرواية يقول لك في مورد واحد فقط زين سيشهد يقول جوابين عندنا الشيخ الأنصاري والجواب أولا إن هذا إنما يوجب الإجمال فيما اشتملت من روايات الاستصحاب على الأمر ولكن انقضه والنهي ولا تنقض لا فيما اختص من روايات بالنهي فقط يعني هاي اللي مسويت لنا مشكلة نعوبها ليش مشكلين بها آخر وثانيا يلا ما يخالف نقول هذا التعبير موجود إن ظاهر الأمر بنقض اليقين باليقين أن يكون ما معنى نقض اليقين الظاهر شنو الظاهر منها أن يكون اليقين الناقض متعلقا بعين ما تعلق به اليقين المنقوض ثوب بثوب جمعة بجمعة وهذا غير حاصل في المقام لأن اليقين المدعى كونه ناقضا هو العلم الإجمالي بالحكم الترخيصي ومصبه ليس متحدا مع مصب أي واحد من العلوم التفصيلية المتعلقة بالحالات السابقة للإناء التي كان أعلم بها بالعلم التفصيلي وعليه فالأصول المنجزة عطف تفسيره والمثبتة للتكليف لا بأس بجريانها حتى مع العلم إجمالا بمخالفة بعضها للواقع يقول أكو مصطلح أصولي هسه اتضح لنا لا يجوز الترخيص إن الأصول العملية هذا التعبير لا تجري في أطراف العلم الإجمالي لماذا؟ لأنها تؤدي إلى مخالفة قطعية يا أصول المنجزة يا المرخصة لا تؤدي إلى مخالفة المرخصة لاحظ شلون ما يقولوا إن الأصول المرخصة لا تجري بس يقولوا إن الأصول العملية لا تجري في جميع الأطراف لأنها تؤدي إلى مخالفة قطعية يا أصولها المرخصة فقط يقول هذا معنى قولهم إن الأصول العملية لاحظ تجري في أطراف العلم الإجمالي إذا لم يلزم من جريانها مخالفة عملية للتكليف معلوم الإجمالي أي أصول عملية المرخصة أما المنجزة لا بالعكس سيتودينا إلى الإلزام يلا كافي والحمد لله رب العالمين.